هذا هو الدرس الـ41 أو الـ41 من كتاب الفقه المستر في ضوء الكتاب والسنة. صرنا معكم في كتاب الزكاة عند الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى: متى تجب؟ ودليل ذلك: الأصل في وجوب الزكاة أي في الخارج من الأرض قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا، أي صار منقا ذلك الحب من القشر. وتجب في الثمار عند بدو صلاحها. شيخ أسامة، صوت واضح؟ وتجب في الثمار عند بدو صلاحها. نعم نعم نعم. وتجب أي الزكاة في الثمار عند بدو صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل. فهذه هي من الشروط في الحبوب والثمار، أن يكون الحب مشتد ونظيفا من القشر. والشرط الثاني أن تكون الثمرة ناضجة بحيث يستطاع أكلها، ولا يشترط له الحول، أي لا يشترط في الثمار والحبوب مضي سنة كزكاة بهيمة الأنعام أو الذهب والفضة أو عروض التجارة، بل يستثنى من الشروط العامة في زكاة الخارج من الأرض مضي سنة، لا يشترط هذا، لقول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يكون الحصاد بعد 4 أشهر أو 5 أشهر من زرع غرس الشجرة أو الزرع، فلا يشترط مضي سنة كاملة. ومثل ذلك الذي لا يشترط مضي سنة كاملة نتاج بهيمة الأنعام، أي ما تولد من بهيمة الأنعام من الغنم أو البقر أو الإبل، لا يشترط فيها مضي سنة، بل حولها حول أصلها. وكذلك رباح التجارة أو ربح التجارة لا يشترط فيها مضي سنة كاملة، بل حولها حول أصل المال. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار، كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. يستثنى من الخارج من الأرض التي لا تجب فيها الزكاة الفواكه والخضروات، لأنها لا تدخر، وقد تكون بعضها لا تكون مكيلة، والمهم أنها لا تدخر، فلذلك لم يجي فيها الزكاة، بخلاف الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب، هذه تكال وتدخر. أما الفواكه كالموز والبرتقال هذه قد تكال ولكنها لا تدخر، والخضروات كالجرجير والملوخية مثلا هذه لا تدخر ولا تكال. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه هو التحميل، الوسق مأخوذ من التحميل، والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه، كما سبق كالخضروات والفواكه. المسألة الثانية شروطها أي شروط الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: بلوغ النصاب، والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي يكون عند صاحب الحبوب والثمار. فإذا كان لم يبلغ هذا المال هذا الشيء المحدد لا تجب فيه الزكاة. فتجب الزكاة إذا كان عند الإنسان بعد الحصاد خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هو حمل بعير، ثم وسقا لأنه يحمل على البعير، البعير يستطيع أن يحملها مثل هذا. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان 5 يضرب على 60 فالمجموع 300 صاع نبوي. هذا الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار. إذا كان أقل من 300 صاع نبوي لا تجب فيه الزكاة. إذا كان أقل من 5 أوسق 4 أوسق أو 4.5 لا تجب فيه الزكاة. وبالكيل على حسب الوزن، فعلى على رأي هيئة كبار العلماء الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، 3 كيلو بمعنى 900 كيلو. إذا كان أقل من 900 كيلو لا تجب فيه الزكاة. والوسك حمل البعير وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة الأوسق 300 صاع، فيكون زينة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جراما، على اعتبار أن وزن الصاع أي النبوي 2 كيلو و40 جرام. فبعض أهل العلم قالوا أن الصاع النبوي يساوي تقريبا 2 كيلو، وهو 2 كيلو وربع أو أقل من الربع، لأن الربع 250، يعني 2 كيلو شيء قليل. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا النجم رحمه الله والذي أخذ في هذا أسانيد على أن الصاع النبوي يساوي 2 كيلو و400 جرام، بمعنى 2 كيلو ونصف إلا شيء قليل. وهيئة كبار العلماء في السعودية يرون الأحواض 3 كيلو، الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، فيختلف الوزن من طعام إلى آخر. الثانية من شروط الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا كان حصد ثم سرق منه وأراد يخرج الزكاة، فإذا هو مسروق أو مغصوب أو أنه تلف بآفة فلا تجب الزكاة في شيء الذي غير موجود غير سليم. هذين الشرطين من شروط الزكاة في الحبوب والثمار أن يبلغ النصاب، والثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا لم يوجد ذلك أو وجد لكنه سرق أو نحو ذلك فتجب الزكاة في مال غير موجود. المسألة الثالثة في مقدار الواجب: ما هو المقدار الذي يخرج من الحبوب والثمار للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وبقية الثمان المذكورين في الآية؟ يقال: والواجب في الحبوب والثمار العشر، 10% فيما سقي بلا كلفة أي بلا تعب، مثل بأن كانت عثرية، يعني أن هذه الأرض سقيت بمياه السيول وبمياه الأمطار وجاء هذا الماء من عند الله بدون تعب، فسقي ذلك الزرع من هذا الماء الذي لم يتعب في تحصيله. فإذا حصلت الثمرة وحصل الحب فإنه يخرج العشر. ونصف العشر فيما سقي بمؤونة، فيما سقي بمؤونة أي بتعب وكلف في إخراج الماء، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني. قالوا الدلاء جمع دلو، وما يستسقى به من البئر ونحوه، يعني بتعب وكلفة. والسواني جمع ثانية، وهي الناقة التي يستسقى عليها، وهي النواضح أيضا، سواء كان استخراج الماء بآلة كناقة أو غيرها من الأدوات المعاصرة، أو كانت تستخرج عن طريق الشخص يخرجها بنفسه عن طريق الدلاء، هذه بتعب وكلفة، فيخرج فيها من الحبوب الثمار نصف العشر، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا يظهر، والله أعلم، يعني الأمطار، مقصود به الأمطار والسيول العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح أي عن طريق الآلات نصف العشر. إذا كان يسقى الزرع والثمر والأشجار أحيانا تسقى في وقت واحد، أحيانا يسقى بمياه الأمطار والسيول، وأحيانا إذا انقطع المطر تسقى عن طريق الأواني وجاء ثمر أو جاء حب، فإنه يعطى الفقير منها ثلاثة أرباع العشر، يعطى منها ثلاثة أرباع العشر. المسألة الرابعة في زكاة العسل، حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور، وهو المالكية والشافعية، واختاره ابن المنذر، وقال الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، قالوا لا زكاة فيه، أي في العسل، وهو الأظهر، لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها، على وجوبها أي وجوب الزكاة في العسل. والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، فلو صح الحديث لأخذنا بالحديث، لكنه ما لم يثبت الحديث فالأصل عدم وجوب الزكاة في العسل، وفي ألا يؤخذ منه ضعيف أي من العسل، إلا أن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا، نعم، أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتة فكأنه عفو. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. فالجمهور يرون عدم وجوب الزكاة في العسل، لكن إذا كان الإنسان يتاجر بالعسل فإنه يزكي زكاة عروض التجارة لا زكاة العسل. ومثل ذلك الزيتون وزيته لا تجب فيه الزكاة، ومذهب الشافعية والحنابلة، اختار الشيخ بن باز رحمه الله، لأنه لم يدل على دليل على وجوب الزكاة في الزيتون أو في زيته. المسألة إلا إذا حصل تجارة به، حصل تجارة بالزيتون أو بزيته، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة. المسألة الخامسة في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، فإذا كان لم يكن عليه علامة الكفر لا يعتبر الزكاة، وإنما يزكى زكاة أهل الإسلام من الأموال من الذهب والفضة ونحوها. ولم يطلب بمال، أي يستخرج هذا الركاز من دفن الجاهلية، لم يطلب يعني حصل عليه الإنسان بسهولة بدون تعب، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال، أي ركاز بمال حتى يستخرج وتطلب كبير عمل، فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، يعني في حال حصول على الركاز بدون تعب بدون كلفة، فإنه يعطى يستخرج منه الخمس، يؤخذ منه الخمس في سواء كان الذي حصل عليه قليل أو حصل شيء كثير منه، أي من المال المركوز، فيستخرج الخمس ويصرف في المصارف المسلمين العامة. ولا يشترط له الحول كالحبوب والثمار وكنتاج بهيمة الأنعام وكربح التجارة كذلك. ولا النصاب لا يشترط فيه أن يكون يصل إلى حد محدد من المال، فلا يشترط سواء كان ذلك المال الذي يوجد في دفن الجاهلية قليل أو كان كثيرا، فإنه يجي فيه الخمس. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وكل الشافعي القديم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهو فيء، أي الخمس فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة. والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، والغنيمة والمال الذي يؤخذ من الكفار بقتال، فيؤخذ هذا المال وهو الركاز فيصرف في مصارف المسلمين العامة. ولا يشترط أن يكون من مال معين، يعني قد يكون الركاز هذا ذهب وقد يكون فضة قد يكون غير ذلك، بس بشرط يكون فيه علامات أنه من مال الكفار، فسواء كان من الذهب والفضة وغيرهما، ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم أسماء الكفار ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات التي تدل على أن هذا مما كان عليه أهل الجاهلية. وأما المعدن فهو كما تولد، فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، يعني ليس بتراب وإنما غير التراب، ليس نباتا، يعني ليس ترابا ولا نباتا، بل غير ذلك من المعادن سواء كان السائل أو غير، سواء أكان جاريا كالنفط والقار أم كان جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق، فتجب فيه الزكاة قالوا بالإجماع، كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. تجب الزكاة على قول الحنابلة والشافعية في القديم، وهو المعدن الذي تولد من الأرض من غير جنس الأرض، من سواء كان سائلا أو كان جامدا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله تعالى في لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمقدار الذي يخرج من هذا المعدن هو ربع العشر، وربع العشر، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. وبعض أهل العلم قالوا يشترط في المعدن الذي تجي فيه الزكاة أن يكون من الذهب والفضة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ويعني الجمهور، وما سوى ذلك من المعادن لا تجب فيها الزكاة. هذا ما أحببنا بيان أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 41 أو 41 من كتاب الفقه المستر في ضوء الكتاب والسنة. صلنا معكم في كتاب الزكاة عند الباب الثالث في زكاة الخارج من الأرض، وفيه مسائل. المسألة الأولى متى تجب ودليل ذلك، الأصل في وجوب الزكاة أي في الخارج من الأرض قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وتجب الزكاة في الحبوب إذا اشتد الحب وصار فريكا أي صار منقا ذلك الحب من القشر. وتجب في الثمار عند بدو صلاحها. شيخ أسامة صوت واضح؟ وتجب في الثمار عند بدو صلاحها. نعم. وتجب أي الزكاة في الثمار عند بدو صلاحها بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل. فهذه هي من الشروط في الحبوب والثمار أن يكون الحب مشتد ونظيفا من القشر. والشرط الثاني أن تكون الثمرة ناضجة بحيث يستطاع أكلها. ولا يشترط له الحول أي لا يشترط في الثمار والحبوب مضي سنة كزكاة بهيمة الأنعام أو الذهب والفضة أو عروض التجارة، بل يستثنى من الشروط العامة في زكاة الخارج من الأرض مضي سنة، لا يشترط هذا لقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وقد يكون الحصاد بعد 4 أشهر أو 5 أشهر من زرع غرس الشجرة أو الزرع، فلا يشترط مضي سنة كاملة. ومثل ذلك الذي لا يشترط مضي سنة كاملة نتاج بهيمة الأنعام، أي ما تولد من بهيمة الأنعام من الغنم أو البقر أو الإبل لا يشترط فيها مضي سنة، بل حولها حول أصلها. وكذلك رباح التجارة أو ربح التجارة لا يشترط فيها مضي سنة كاملة، بل حولها حول أصل المال. فتجب الزكاة في كل مكيل مدخر من الحبوب والثمار كالحنطة والشعير والذرة والأرز والتمر والزبيب، ولا تجب في الفواكه والخضروات. يستثنى من الخارج من الأرض التي لا تجب فيها الزكاة الفواكه والخضروات لأنها لا تدخر، وقد تكون بعضها لا تكون مكيلة، والمهم أنها لا تدخر، فلذلك لم يجي فيها الزكاة بخلاف الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب هذه تكال وتدخر. أما الفواكه كالموز والبرتقال هذه قد تكال ولكنها لا تدخر، والخضروات كالجرجير والملوخية مثلا هذه لا تدخر ولا تكال. فالمكيل لكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر التوسيق فيه هو التحميل، الوسق مأخوذ من التحميل، والمدخر لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه. وعلى هذا فما لم يكن مكيلا ولا مدخرا من الحبوب والثمار فلا زكاة فيه كما سبق كالخضروات والفواكه. المسألة الثانية شروط الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب والثمار شرطان: بلوغ النصاب، والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي يكون عند صاحب الحبوب والثمار، فإذا كان لم يبلغ هذا المال هذا الشيء المحدد لا تجب فيه الزكاة. فتجب الزكاة إذا كان عند الإنسان بعد الحصاد خمسة أوسق، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق هو حمل البعير، هو حمل بعير ثم وسقا لأنه يحمل على البعير، البعير يستطيع أن يحمل هذا مثل هذا. والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان 5 يضرب على 60 فالمجموع 300 صاع نبوي. هذا الذي تجب فيه الزكاة في الحبوب والثمار. إذا كان أقل من 300 صاع نبوي لا تجب فيه الزكاة. إذا كان أقل من 5 أوسق 4 أوسق أو 4.5 لا تجب فيه الزكاة. وبالكيل على حسب الوزن، فعلى على رأي هيئة كبار العلماء الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، 3 كيلو بمعنى 900 كيلو. إذا كان أقل من 900 كيلو لا تجب فيه الزكاة. والوسك حمل البعير وهو 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وخمسة الأوسق 300 صاع، فيكون زينة النصاب بالبر الجيد ما يقارب 612 كيلو جراما، على اعتبار أن وزن الصاع أي النبوي 2 كيلو و40 جرام. فبعض أهل العلم قالوا أن الصاع النبوي يساوي تقريبا 2 كيلو، وهو 2 كيلو وربع أو أقل من الربع، لأن الربع 250، يعني 2 كيلو شيء قليل. وبعض أهل العلم ومنهم شيخنا النجم رحمه الله والذي أخذ في هذا أسانيد على أن الصاع النبوي يساوي 2 كيلو 400 جرام، بمعنى 2 كيلو ونصف إلا شيء قليل. وهيئة كبار العلماء في السعودية يرون الأحواض 3 كيلو، الصاع النبوي يساوي 3 كيلو، فيختلف يختلف الوزن من طعام إلى آخر. الثانية من شروط الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا كان حصد ثم سرق منه وأراد يخرج الزكاة، فإذا هو مسروق أو مغصوب أو أنه تلف بآفة فلا تجب الزكاة في شيء الذي غير موجود غير سليم. هذين الشرطين من شروط الزكاة في الحبوب والثمار أن يكون أن يبلغ النصاب، والثاني أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فإذا لم يوجد ذلك أو وجد لكنه سرق أو نحو ذلك فتجب الزكاة في مال غير موجود. المسألة الثالثة في مقدار الواجب، ما هو المقدار الذي يخرج من الحبوب والثمار للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وبقية الثمان المذكورين في الآية؟ يقال والواجب في الحبوب والثمار العشر 10% فيما سقي بلا كلفة أي بلا تعب، مثل بأن كانت عثرية، يعني أن هذه الأرض سقيت بمياه السيول وبمياه الأمطار وجاء هذا الماء من عند الله بدون تعب، فسقي ذلك الزرع من هذا الماء الذي لم يتعب في تحصيله. فإذا حصلت الثمرة وحصل الحب فإنه يخرج العشر. ونصف العشر فيما سقي بمؤونة أي بتعب وكلف في إخراج الماء، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني. قالوا الدلاء جمع دلو وما يستسقى به من البئر ونحوه، يعني بتعب وكلفة. والسواني جمع الثانية وهي الناقة التي يستسقى عليها وهي النواضح أيضا، سواء كان استخراج الماء بآلة كناقة أو غيرها من الأدوات المعاصرة، أو كانت تستخرج عن طريق الشخص يخرجها بنفسه عن طريق الدلاء، هذه بتعب وكلفة، فيخرج فيها من الحبوب الثمار نصف العشر، بأن كانت تسقى بالدلاء والسواني ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلا يظهر والله أعلم يعني الأمطار، مقصود به الأمطار والسيول العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح أي عن طريق الآلات نصف العشر. إذا كان يسقى الزرع والثمر والأشجار أحيانا تسقى في وقت واحد، أحيانا يسقى بمياه الأمطار والسيول، وأحيانا إذا انقطع المطر تسقى عن طريق الأواني وجاء ثمر أو جاء حب، فإنه يعطى الفقير منها ثلاثة أرباع العشر، يعطى منها ثلاثة أرباع العشر. المسألة الرابعة في زكاة العسل، حكى ابن عبد البر رحمه الله عن الجمهور وهو المالكية والشافعية، واختاره ابن المنذر وقال الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، قالوا لا زكاة فيه أي في العسل، وهو الأظهر لأنه ليس في الكتاب ولا في السنة دليل صحيح صريح على وجوبها وجوب الزكاة في العسل، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على الوجوب. قال الإمام الشافعي رحمه الله: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، فلو صح الحديث لأخذنا بالحديث، لكنه ما لم يثبت الحديث فالأصل عدم وجوب الزكاة في العسل، وفي ألا يؤخذ منه ضعيف أي من العسل، إلا أن عمر بن عبد العزيز واختياري أنه لا يؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست فيه ثابتة فكأنه عفو. قال ابن المنذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت. فالجمهور يرون عدم وجوب الزكاة في العسل، لكن إذا كان الإنسان يتاجر بالعسل فإنه يزكي زكاة عروض التجارة لا زكاة العسل، ومثل ذلك الزيتون وزيته لا تجب فيه الزكاة، ومذهب الشافعية والحنابلة اختار الشيخ بن باز رحمه الله لأنه لم يدل على دليل على وجوب الزكاة في الزيتون أو في زيته. المسألة إلا إذا حصل تجارة بالزيتون أو بزيته فإنه يزكى زكاة عروض التجارة. المسألة الخامسة في الركاز. الركاز هو ما وجد من دفائن الجاهلية ذهبا أو فضة أو غيرهما مما عليه علامة الكفر، فإذا كان لم يكن عليه علامة الكفر لا يعتبر الزكاة، وإنما يزكى زكاة أهل الإسلام من الأموال من الذهب والفضة ونحوها، ولم يطلب بمال أي يستخرج هذا الركاز من دفن الجاهلية، لم يطلب يعني حصل عليه الإنسان بسهولة بدون تعب، ولم يتكلف فيه نفقة وكبير عمل. وأما ما طلب بمال أي ركاز بمال حتى يستخرج وتطلب كبير عمل فليس بركاز، ويجب فيه الخمس في قليله وكثيره، يعني في حال حصول على الركاز بدون تعب بدون كلفة فإنه يعطى يستخرج منه الخمس، يؤخذ منه الخمس في سواء كان الذي حصل عليه قليل أو حصل شيء كثير منه أي من المال المركوز، فيستخرج الخمس ويصرف في المصارف المسلمين العامة. ولا يشترط له الحول كالحبوب والثمار وكنتاج بهيمة الأنعام وكربح التجارة. كذلك ولا النصاب لا يشترط فيه أن يكون يصل إلى حد محدد من المال، فلا يشترط سواء كان ذلك المال الذي يوجد في دفن الجاهلية قليل أو كان كثيرا فإنه يجي فيه الخمس. وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة وكل الشافعي القديم، تقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، وهو فيء، أي الخمس فيء يصرف في مصالح المسلمين العامة. والفيء هو المال الذي يؤخذ من الكفار من غير قتال، والغنيمة هو المال الذي يؤخذ من الكفار بقتال. فيؤخذ هذا المال وهو الركاز فيصرف في مصارف المسلمين العامة، ولا يشترط أن يكون من مال معين، يعني قد يكون الركاز هذا ذهب وقد يكون فضة قد يكون غير ذلك، بس بشرط يكون فيه علامات أنه من مال الكفار، فسواء كان من الذهب والفضة وغيرهما. ويعرف كونه من دفائن الجاهلية بوجود علامات الكفر عليه ككتابة أسمائهم أسماء الكفار ونقش صورهم ونحو ذلك من العلامات التي تدل على أن هذا مما كان عليه أهل الجاهلية. وأما المعدن فهو كما تولد، فهو كل ما تولد من الأرض من غير جنسها، يعني ليس بتراب وإنما غير التراب، ليس نباتا، يعني ليس ترابا ولا نباتا، بل غير ذلك من المعادن سواء كان السائل أو غير، سواء أكان جاريا كالنفط والقار أم كان جامدا كالحديد والنحاس والذهب والفضة والزئبق، فتجب فيه الزكاة قالوا بالإجماع، كما سبق لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض. تجب الزكاة على قول الحنابلة والشافعية في القديم، وهو المعدن الذي تولد من الأرض من غير جنس الأرض، من سواء كان سائلا أو كان جامدا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعموم قول الله تعالى في لعموم النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، كقوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والمقدار الذي يخرج من هذا المعدن هو ربع العشر، وربع العشر، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار في الركاز الخمس. وبعض أهل العلم قالوا يشترط في المعدن الذي تجي فيه الزكاة أن يكون من الذهب والفضة، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ويعني الجمهور، وما سوى ذلك من المعادن لا تجي فيها الزكاة. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس، والله نسأل لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.